قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، وكل عام وأنتم بخير في هذه الأيام الطيبة المباركة في شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن على قلب رسوله العدنان صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، في نقطة صدام هذا البرنامج الذي ستتابعونه يوميا بمشيئة الله تعالى على شهر مدى 30 يوما على شهر رمضان الكريم إن شاء الله بإذن الله. وفي نقطة صدام يمكن هتتسألوا وتسألوا وتقولوا إيه المقصود من البرنامج، إيه نقطة صدام، يعني عاوزين تتكلموا في إيه بالظبط. وأقول لحضرتك بمنتهى البساطة، إحنا إن شاء الله بإذن الله في نقطة صدام هنتكلم عن بعض الأمور المهمة جدا التي تهم العالم الإسلامي بصفة عامة والمواطن العربي المسلم بصفة خاصة. فعاوز أقول إن في أركان كتيرة جدا في شتى بقاع الأرض كتير مننا ما يعرفش عنها حاجة. يعني لو قلت لحد تعرف إيه عن تركستان والمسلمين اللي موجودين هناك هيقول إيه؟ أنا مستغرب، أنا مش عارف حاجة عن الموضوع ده. فده اللي هنعرفه إن شاء الله بإذن الله مع ضيفنا وضيفكم الدائم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به ضيفا معنا. أهلا وسهلا دكتور راغب.
أهلا وسهلا،
منورنا.
الله يكرمك.
طبعا بقول مرة تانية وبأكد هذه المعلومة، إن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما قال أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى. وكما قال القائل ويقول هذه الكلمات على لسان حال العرب والمسلمين الآن، يقول والمسلمون مقسمون تنالهم أيدي العصاة بذلة وهواني. أعتقد هو حالنا هو الآن، يرثى له ويبكى عليه. لذا اسمحوا لنا أن نتدفق ونبحر سويا ونتحاور في نقطة صدام حول ما يحدث في شتى بقاع الأرض للمسلمين هناك. دكتور راغب برحب حضرتك مرة تانية، واسمح لي نبدأ فكرة البرنامج مستوحاة من إيه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني أنا بداية أشكر قناة الناس على يعني استضافة هذا البرنامج. أنا أعتبر هذا البرنامج حقيقة من أهم البرامج اللي قدمتها أو اللي أعدتها أو اللي اهتميت بظهورها للجمهور، لأن حقيقة المسلمين في لهو كبير جدا عن قضاياهم الرئيسية. لعل بعض أو معظم المشاهدين للأسف الشديد يعرف معلومات كتيرة جدا عن قضايا أقل أهمية من القضايا اللي نتكلم عليها النهاردة أو بكرة أو على مدار الشهر كله أو حتى بعد رمضان. نتمنى أن هذا البرنامج يستمر بعد رمضان
إن شاء الله،
وأن يكون شيء دائم رئيسي في حياة كل مسلم، أنه يصحى الصبح أو بالليل أو في أثناء النهار يتابع أخبار المسلمين كمان، ويعرف قصة حياة المسلمين هنا وهناك. ماذا يعاني المسلم في الصين؟ ماذا يعاني المسلم في السودان؟ ماذا يعاني المسلم في المغرب؟ ماذا يعاني المسلمين كجاليات في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، في اليابان، في أي مكان في الدنيا؟
طب اسمح الدكتور راغب، ما هيسأل واحد أو مواطن عادي يقول طب وده يهمنا في إيه؟ مالي أنا ومال اللي بيحصل في الصين أو بيحصل في اليابان؟
هو شعور الأمة الواحدة فعلا زي ما حضرتك أشرت أنه ممكن يكون منقوص إلى حد كبير عند الأمة دلوقتي. أنا كمسلم لازم أكون شاعر بإخواني المسلمين، ودي من أهم سمات الأمة الإسلامية
في كل مكان.
في كل مكان.
يبقى أنا في الحالة دي مش مهتم بأحوال الصين أو أحوال اليابان،
لا
أنا مهتم بالمسلمين هنا.
بالمسلمين
كمسلم،
مسلم في مصر، مسلم في السودان، مسلم في برة. المسلم ده عروقه أو جذوره صينية، جذوره زنجية، جذوره مصرية، ما تفرش معايا، هو مسلم. الذي يربطني به هي قضية العقيدة.
جميل.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني أنا الاعتصام ده ما لم يكن على القرآن والسنة فهو اعتصام هش ضعيف، تنهار الأمة إذا ارتبطت بعرقية أو بعنصرية أو بوحدة جغرافية أو ما إلى ذلك. كل هذه الأشياء قد تكون مهمة في جانب من الصورة، لكن يظل الجانب الأعظم والأهم والأقوى هو الارتباط بالكتاب والسنة أو الارتباط بالعقيدة الإسلامية.
يعني كل هذا يذوب في إطار،
بالضبط، في إطار واحد. الاستعمار بيحاول أن هو يهمشنا إلى عرقيات وإلى قوميات، بيقول لك وده على فكرة انطباع موجود عند معظم المشاهدين أو عند كتير من المشاهدين، اللي هو إحنا مصريين نهتم بقضايا المصريين، ممكن لا أهتم بقضية الجارة فلسطين أو الجارة السودان، لأن دي قضايا تخصهم هم، يحلوها السودانيين، يحلوها المصري، خليني مشغول أنا بقضايا كمصري، وخلي المغربي مشغول بقضايا كمغربي والجزائري كجزائري. وهذا تقطيع لأوصال الأمة الإسلامية، وما ارتفعت الأمة الإسلامية أبدا إلا بوحدتها.
جميل جدا دكتور راغب الكلام ده، وخصوصا يمكن أحد الشباب في معسكرات كان قريبة بيسأل أحد المسؤولين دون ده ذكر أسماء، بيقول له هل أنت بكيت حضرتك على اللي قتلوا وذبحوا في غزة؟ فهل احنا كمسلمين او كمصريين مثلا، مسلمين مصريين، حسينا بالفعل او حس معظمنا لاخواننا في غزه؟
خليني اقول لك
على سبيل المثال،
خليني اقول لك اجابه على السؤال ده ممكن تبقى فاجعه لكثير من المشاهدين والمشاهدات. ان الذي لا يبكي على جاره الجائع في الشقه المجاوره لا يمكن ان يبكي على جاره المقتول في فلسطين، ومن المستحيل ان يبكي على جاره المقتول في التركستان في الصين. المشكلة تبدأ
يعني يمكن ضربت مثلا بغزة، يمكن هي الأقرب يعني.
نعم. لكن أنا بتكلم على أن أحيانا المسلم لا يشعر بجاره اللي هو الباب اللي جنبه، يكون فقير محتاج، يكون مريض محتاج، يكون حزين محتاج مواساة، يكون فرحان ومحتاج حد يقول له ألف مبروك ومحدش يلاقيه مكلمه. هذا التقطيع، إحنا كنا من 30 40 50 سنة، طبعا انا ما وصلش كده، انا مش كبير للدرجات يعني، بس انا بقول
لا حضرتك
ما نقراه
انت شباب
ما نقراه يعني ان من 50 60 سنه او من 100 سنه العلاقات بين الاسر المسلمه وبين الرحم المسلمه وبين القريه المسلمه كانت قويه جدا عن موقعنا دلوقتي. عدم شعوري الان بجاري اللي موجود في القريه اللي جنبي او في المدينه اللي جنبي او في الشقه اللي جنبي هو اللي بيخليني بعد كده لا يمكن أشعر بجارنا في فلسطين أو بجارنا اللي في التركستان. مين ده؟ في ناس كتيرة جدا اتفاجئت إن في مسلمين في التركستان أصلا، إن في مسلمين في الصين، إن اتفاجئوا إن في عدد. ولعلنا إن شاء الله لما نتكلم على حلقة التركستان الناس هتتفاجئ أكتر وأكتر لما تعرف الحقائق.
جميل. يمكن هو ده طبعا تمهيد يا جماعة، خلي بالك حضرتك، يمكن أولى حلقات النهاردة إن شاء الله هي تمهيد طبعا لمجموعه من حلقات 30 حلقه ان شاء الله باذن الله على مدى الشهر الكريم
ان شاء الله.
ولكن هل يعني الاعلام هو اللي بيكبر صوره في مكان وبيضمر صوره
صحيح
في مكان اخر؟
صحيح. الاعلام الاعلام في غايه الاهميه. خليني اقول لك برضو كلام ممكن يكون يعني يوجع، بس انا عايز اخد منه حاجه نستفيد بيها. الاعلام الغربي للأسف الشديد متقدم جدا عن الإعلام الإسلامي أو الإعلام في الدول الإسلامية، وبالتالي بينشر فكره اللي عايزه والمعنى اللي عايزه بينشره هنا وهناك. كنت في اليابان وألقيت محاضرة على الحضارة الإسلامية وعلى أثر الحضارة الإسلامية في العالم وعلى دور المسلمين في الطب والهندسة والفلك والكيمياء ودورهم في أخلاق الحروب ودورهم في التعاون مع الأسرة ودورهم في الرحمة وفي كل المجالات. اليابانيين كانوا قاعدين منبهرين، كنت بدي محاضره الانجليش بالانجليزيه واليابانيين بيفهموا انجليزيه تشاش كده، هم شعب منغلق لحد ما، لكن قاعدين منبهرين مش مصدقين نفسهم. ليه؟ لانهم ما يعرفوش الاسلام الا عن طريق السي ان ان
بس،
هي دي القناه الوحيده
لا تنشر الصوره صحيح،
وهي تتكلم عن الاسلام والارهاب مترادفان في قناه سي ان ان
صحيح،
وهي تصل الى اليابان، فهم عارفين يوصلوا لهم. أنا أذكر في هذه المحاضرة، بعد هذه المحاضرة جاءني رجل أمريكي عايش في اليابان من السفارة الأمريكية، عايش في اليابان بيشتغل في السلك الدبلوماسي هناك، وقال لي كلمة غريبة جدا والله العظيم، أنا أذكر هذه الكلمة بمنتهى الصدق. قال لي يا دكتور بعد المحاضرة بالإنجليش طبعا، قال لي أنا أعتذر ليك نيابة عن الشعب الأمريكي إن أمريكا سنة. بتعمل كذا 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 في العراق وأفغانستان، إحنا ما كناش نعرف إن أنتوا كده.
ده أمريكي مسلم؟
أمريكي لا، أمريكي أمريكي نصراني مش مسلم.
يا سلام،
أمريكي مش مسلم، ما كانش يعرف قصة المسلمين ولا إن المسلمين ليهم أثر في الحضارة بهذه الصورة، وأول مرة يسمع من محاضرة ساعة اتغير 180 درجة وبيعتذر لي نيابة عن الشعب الأمريكي إن إحنا إزاي نعمل فيكم كده وأنتوا اللي علمتوا الدنيا، وأنتوا اللي أرسيتوا قواعد الأخلاق والرحمة والمودة واللطف في التعامل واحترام الآخرين وحوار الحضارات وكل ما هذا المعاني اللي الناس بتحاول توصل لشيء منها. المسلمون أرسوا هذه القواعد، اللي كان ينقصه المعلومة، ينقصه الإعلام.
لا معلش، ده هقف مرة تانية، يعني خلي بالكم يا جماعة معانا، يمكن الكلام كلام له منطقيته وكلام يعني يعتبر له ثقله، أما يجي هذا الرجل الأمريكي من محاضرة واحدة ساعة يقول هذا الكلام،
يقول هذا الكلام،
تخيل انت لو اعتذر عن الشعب الامريكي او نيابه عن الشعب الامريكي لما فعلناه في العراق وفي افغانستان وفي شتى بقاع الارض، ده من ساعه واحده،
من ساعه واحده. انا عايزك تتخيل لو وصل المعلومه بشكل مكثف ومنظم ومرتب ومحسوب، ده علم يعني، ده دراسه. انا ازاي خاطب، احنا عندنا الموقع، عندي موقع اسمه قصه الاسلام، islamstory.com، وهذا الموقع بننشر فيه يعني قصه المسلمين في الدنيا من أول الرسول صلى الله عليه وسلم لحد دلوقتي في كل المجالات، مجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والأخلاقية وكل شيء. عايزين نترجم هذا الموقع، لما حبينا نترجم هذا الموقع،
معلش يعني بداية بس أستاذ شهدين، أنا كمشاهد أولا إن أنا استمتعت بالموقع بالفعل، أنا كنت يعني حظيت إن أنا أخش بالفعل على الموقع ولقيت فيه يا جماعة بالفعل يعني حاجات، مواضيع تهم المسلمين في كافة بقاع الأرض، ومش كده وبس، يعني الموضوع قد يظن البعض ان هو موضوع تاريخي وبتكلم عن تاريخ الصين
والمسلمين
في الصين لا، ده هو مزيج بين ما يحدث في الصين او تركستان او في دارفور او في العراق او في الشيشان، ومزجه بالواقع الحالي بتاعنا، وهو ده الجميل اللي حضرتك كان. طب سر اهتمام حضرتك بالتاريخ ده وايه يا دكتور؟
هو الحقيقه انت عشان تفهم قصه، اي قصه لازم ترجع لجذورها. يعني انا مثلا انا جراح طبيب، فبيجي لي مريض اول سؤال اساله له قصه المرض ايه عندك، يعني ما اقدرش اعالج المريض من غير ما اعرف القصه دي بدات سنه كام،
يعني تاريخ المرض،
تاريخ المرض لازم اعرف انت دلوقتي
هو البدايه او الليبل الاولى للتاريخ عند الدكتور.
الالم في جنبك ده بدا من سنه ولا بدا امبارح ولا بدا من 10 سنين، تفرق كليه في التشخيص، ومن ثم تفرق في العلاج وتفرق في الفحوصات اللي تطلبها. احنا بنتعامل مع مشاكل في العالم الاسلامي او مشاكل في العالم بشكل عام. خليني اقول لك مشكله دارفور، تعال نحل مشكله دارفور. واحد ما يعرفش اي حاجه عن جذور القصه هيقول لك والله ابعت لهم شوالين رز على شوالين مش عارف ادويه على كذا كذا وانتهت القضيه. لا،
ارجع ننساهم،
ارجع للقصه من جذورها. القصه من جذورها تقول ان البلد ديت هتنفصل عن السودان.
أي،
احتماليه انفصالها عن السودان كبيره جدا، ما تقعدش تسكن نفسك وتقول لا مستحيل السودان دولة واحدة ولا انت، لا ممكن تنفرط، ينفرط العقد وممكن تحطم هذه الدولة لو ما رجعتش للجذور عشان تحلها صح.
طب وده لو حصل
بالظبط،
سواء في دارفور او في غيره، ايه اللي هيكون التوابع بتاعته؟ التوابع بتاعته هتكون وخيمة جدا،
وخيمة جدا،
وده اللي يعرفه الكثيرون
على الفرد وعلى المجتمع
وعلى الامم
وعلى الامة كلها. ده بالظبط اللي عايزين نقوله. نقاط الصدام الملتهبة في العالم الاسلامي كثيرة جدا جدا، يعني يكاد يكون لو انا اقول لك، لو طلعت خريطة العالم الاسلامي وغمضت عينيك وحطيت صباعك على اي مكان هيطلع فيه نقطة صدام، وهذا الكلام والله لا ليس في مبالغة،
في اي مكان،
في اي مكان في العالم الاسلامي في نقطة صدام. ليه؟ لان انا ما عندناش لحد دلوقتي مكان مستقر حقيقة في العالم الاسلامي، مهما كان في الظاهر شكله مستقر. حتى احيانا بيكون الصدام داخلي، يعني الدولة مستقرة فيما يبدو للناس لكن جواها الصراعات اللي مخليها مهزوزة. نكاد نقول بشكل واضح ان احنا لسنا في صدارة العالم الان.
ليه دكتور؟
وده نتيجة هذا الصدام المتكرر في العالم الاسلامي، واحدة واثنين وثلاثة، وبنحاول نحل غلط، بحاول مرة واثنين وثلاثة وعشر اوصف الدول غلط. ليه بوصف الدول غلط؟ حتى المخلص احيانا بيوصف الدول غلط لانه مش عارف يشخص صح.
طيب دكتور اسمح لي يعني نحط ايدينا على الجرح، وهو الاسباب الصدمات دي ايه؟ ليه ليه في صدمات في شتى بقاع الارض؟
هو الحقيقه الصدام لو انا اقدر ارجع معاك لجذوره، كتير جدا، اسباب كتير جدا. لعلنا بعد ما نخلص الحلقات هنقدر نلخص تاني الكلام ده، بس بدايه انا اقدر اقول لك عناوين رئيسيه. اشهر سبب بيصطدم عليه الناس هو الدنيا، الاموال، السلطان، الارض، الاملاك، متاع الحياه الدنيا. هو ده اكتر نقطه بيصطدم عليها الناس بشكل عام، واكتر نقطه بيصطدم عليها المسلمون بشكل خاص. يعني الصراع بين المسلمين
الحقيقه
على قضيه الدنيا، قضيه المال. الرسول عليه السلام في يوم من الايام يقول للصحابه، والصحابه دولت خير الناس افضل الاجيال، في يوم من الايام جاء مال من البحرين، ثروه، فلوس. فالصحابه، الرسول عليه السلام بعد ما صلى الصبح
التفت، ده في عهد الرسول،
في عهد الرسول عليه السلام، التفت وراه لقى المسجد مليان على اخره في الفجر. هو عادة المسجد ما بتمليش كده، لأن بيصلي في المسجد أهل المدينة المنورة
معروفين،
فقليل عددهم قليل. وأهل القبائل المحيطة بيصلوا في رحالهم، بيصلوا في أماكنهم.
لكن إيه اللي أوجد
اليوم ده جميعا الناس كلها جت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم، يعني حس إن في إيه، الناس جاية عشان حاجة معينة، سمعت حاجة معينة، فسكت صلى الله عليه وسلم وخرج من المسجد وما كلمش. فالناس تعرضت له، يعني إيه تعرضت له؟ يعني مش قدامه، إحنا موجودين أهو، أنت مش شايفنا ولا إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال بمنتهى الوضوح: أسمعتم أن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، أن أبا عبيدة قد أتى بمال من البحرين؟ تجيت عشان فلوس؟ فقالوا نعم يا رسول الله. ما دوش يكذبوا، يكذبوا على مين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فابتسم صلى الله عليه وسلم، خذ الموضوع برفق، وقال: فأبشروا وأملوا ما يسركم. عايزين فلوس، هنديكم فلوس. فوالله، وده مربط الفرس، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، نقطة صدام.
أيوة.
فتنافسوها، يحصل صراع
كما تنافسوها
بينكم، كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. الدنيا تهلككم كما أهلكتهم. شوف المعنى اللطيف، الرسول صلى الله عليه وسلم بيزرع وسط الصحابة، وسط هذا الجيل الأول العظيم، اللي احنا ممكن نقول يعني معقول الصحابة يتخانقوا على الدنيا؟ حصل، حصل في احد.
يعني هذا يذكر طبعا بقول القائل: رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا،
صحيح،
ومن لا عنده ذهبوا
عنه الناس قد ذهبوا.
يمكن الكلام يا جماعه طبعا مع الدكتور يطول ويطول، ولكن هناخد فاصل، اسمح لنا دكتور، ونعود اليك مره ثانيه. فاصل مشاهدينا الكرام، ونعود اليكم، فكونوا معنا. اهلا بكم ومرحبا مره ثانيه بعد هذا الفصل القصير. وكنا بنتكلم مع الدكتور على هذه القصه التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اتى اموال كثيره من البحرين الى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد الناس بالفعل كلهم متكالبين، ويعني كلهم جم المسجد في صلاه الفجر مع ان ده ما كانش عدد قد كده. دكتور، يمكن الشاهد اللي انا اخذته من هذه القصه قد كده، الناس بتميل وتركن دايما
الى الدنيا،
للدنيا.
صحيح،
مش كده؟
انا عايز اقول لك يعني
هو ده سبب بعدهم عن اخواننا في كل مكان.
انت بتشتاق، بتشتاق قد ايه انك تروح المسجد النبوي دلوقتي عشان تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره؟ شوف قد ايه احنا مشتاق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود في المدينه المنوره، والصحابه اللي موجودين في القبائل ما بيروحوش يصلوا معاه الفجر، يصلوا اماكنهم.
يا سلام.
لكن لما جت الاموال جم. شيء كبير قوي، يعني شيء كبير قوي ان انا اترك مكاني وامشي 5 كيلو عشان في اموال جت في المدينه،
في سبب.
بينما اليوم اللي قبله الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي اماما بالناس، يقرا القران بصوته ويسمع الناس منه ويعطي درسا بعد الصلاة ويسأل ويجيب، لكن الإنسان لا يتحرك الخمسة كيلو ديت لأجل هذا فقط. عندما جاء المال ذهب الناس إليه، شيء غريب، وهذا في الجيل الأول، عشان يقول لنا قد إيه أيوة. الدنيا مترسخة في قلب الإنسان، وقد إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريص على المسلمين، يقول لهم فوالله ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى عليكم الدنيا. الأيام لفت، الأيام لفت أساس إبراهيم، وجت موقعة أحد، والصحابة نزلوا وخالفوا الأمر المباشر بالبقاء على جبل الرماة،
وكان قمة الامتحان والاختبار.
نزلوا ليه؟ نزلوا
لرسول الله ولصحابة رسول الله.
نزلوا ليه؟ نزلوا عشان الغنيمة. لما عبد الله بن جبير قال لهم، قائد الرماة، قال لهم أنسيتم ما قاله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنتوا بتجتهدوا ولا أنتوا عارفين وبتعصوا وأنتوا عارفين؟ قالوا يعني قامت عنا يدك يا عبد الله، الغنائم الغنائم، أو الغنيمة الغنيمة. ونزلوا، ربنا علق على هذا الموضوع في سورة آل عمران وقال إيه؟ قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حصل هنا صدام، حصل هنا صراع، حصل هنا اختلاف، مشكلة بين المسلمين على الدنيا. هذه المشكلة باقية ليوم القيامة.
ويمكن اسمح للدكتور، لو دايما كتير كنا بنتسأل وإحنا طلب صغيرين الحكمة من هزيمة المسلمين في أحد، يمكن كنا دايما بنرد وبنقول بصريقة كده المؤمنة الفطرية، بنقول لو انتصر المسلمون في أحد رغم مخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال المسلمون لقد خالفنا رسول الله
بالضبط وانتصرنا. مشكلة كبيرة،
هتبقى مشكلة.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أراد لهذا الجيل العظيم اللي هو جيش في خير الناس وقائده خير البشر صلى الله عليه وسلم أنه يتلقى هذه المصيبة اللي أيوة. ربنا سماها مصيبة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم.
نعم.
المشكلة
نعم.
عندكم الصراع ده اللي في الدنيا، نقاط الصدام. لعلنا في هذا البرنامج في رمضان نتعرض لنقاط الصدام في العالم الإسلامي، لكن احنا ممكن بعد رمضان نتعرض لنقاط الصدام حتى خارج العالم الإسلامي برضو على قضايا الدنيا.
أيوة.
يعني تصطرع إنجلترا مع فرنسا على قضايا الدنيا، تصطرع اليابان مع الصين على قضايا الدنيا، تصطرع الآن أمريكا مع الصين أو أمريكا مع الاتحاد السوفيتي أو كلام من ده في فترة من فترات التاريخ على الدنيا، حتى لما كانش في الطرف من الصراع أحد المسلمين.
وده احنا يمكن لامسين وحاسين دلوقتي،
كل ده بيهمنا،
يعني الصراعات الثقافية والفكرية والاقتصادية سواء من أمريكا أو من الصين أو من اليابان، كله بيحاول
دي يغزو، مهمة جدا،
يغزو الأقل ضعفا.
بالضبط. ده يبقى ده أحد العوامل الرئيسية
صحيح.
اللي بيحصل عليها صدام. في نوعيات أخرى من الصدام نتعرض ليها، وهي الصدام العرقي. أنت قبيلتك ايه وانا قبيلت ايه، جنسيتك ايه وانا جنسيتي ايه، فيحصل صدام عشان العرق والقبليه. وده اللي خلى واحد زي ابو جهل ما يؤمنش مع قناعته بصدق القران الكريم ومع قناعته بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كنا وبني هاشم كفرسي رهان، اذا اطعموا اطعمنا واذا سقوا سقونا واذا حملوا حملنا واذا كسوا الكعبه كسونا، فقالوا من النبي ياتي وحي من السماء فان لنا بهذه فوالله لا نؤمن به ولا نصدقه. قبليه فقط.
ايوه.
فهذه القبلية ممكن تقوم عليها صراعات شتى. قبيلة الهان الصينية دي أحد القبائل الكبرى جدا، العرقيات اللي لحد دلوقتي موجودة، اللي هي العرق الغالب على الصين، تنتهك حرمات المسلمين لأن المسلمين من قبيلة الهوي الصينية، قبيلة تانية،
فشايفين صينية. إن هم مش نفس المستوى،
صراع بين الاتنين مع بعض. بصرف ده حتى ممكن يكونوا شايفينهم اعلى
للمستوى الفكري ولا الاقتصادي ولا
لو حتى شايف ان القبيله الثانيه اعلى، انا ممكن اضطهد القبيله الثانيه لما تجيلي القوه.
طيب.
لان انا شايفهم اعلى مني، فبحاول ان انا زي بني مخزوم بني هاشم، بني هاشم اعلى من بني مخزوم. معروف هذا اكرم نسب اللي هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبني مخزوم متغاظه من بني هاشم، فصارع معاه صراع بالزبط. فادى الصراع ده الى ان ابو جهل ما يؤمنش، ولان وليد بن المغيره ما يؤمنش، ولان كذا كذا. هذا موجود في التاريخ وموجود في الوقت المعاصر الذي نعيشه.
أيوة.
الآن وحصل مع كرام الناس. لماذا اقتتل الأوس والخزرج بعد إسلامهم؟ بعد إسلامهم لا أقول
نقطة صدام قديمة،
نقطة صدام خطيرة
صحيح.
لما الرسول صلى الله عليه وسلم عايش وسط المدينة المنورة، الكلام ده كلام خطير، أنا أتمنى أن مشاهد ومشاهدة يستوعبه عشان ما يقولش الحمد لله ان احنا برضو مسلمين مع بعض. لا لا،
وعشان ما يبقاش كلام خلاص، يعني يا جماعه احنا في نقطه صدام، احنا الكلام مش موضوع، ليس كلام هو انشائي وكلام تاريخي او كلام حتى ديني وخلاص، لا
لا،
احنا
واقعي.
كل واحد فينا يعمل هذا الكلام على قلبه وعلى نفسه ويشوف هو فين، درجته فين، هل هو مسلم بالبطاقه ولا هو مهتم بالفعل بامور المسلمين؟
صحيح.
ولا وصل لحد فين؟
صحيح. هو ده اللي يهمنا. الاسلام بيقول ان انا برتبط مع اخواني برباط العقيده. لو دخلت قضيه القبليه ديت دي قضيه خطيره جدا. الاوس والخزرج كانوا قاعدين بعد ما بقوا مسلمين اللي هم ايه اسمهم احنا عندنا احنا نعرفهم بايه؟ الانصار.
ايوه.
الانصار ديت قيمه عاليه جدا في التاريخ الانساني طبعًا. والاسلامي. الانصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عنهم لا يحبهم الا مؤمن.
نعم.
ولا يبغضهم الا منافق. يعني اصبح حب الانصار دلاله على الايمان. ومع ذلك الانصار قاعدين مع بعض قاعده اوس وخزرج، دخل واحد يهودي شاس بن قيس.
ايوه.
شافهم قاعدين في حب والفه فقال لك والله احنا لا يمكن، يا لا يمكن، وانا بقول الكلمه ديت لاخواننا في حماس واخواننا في فتح واخواننا في فلسطين واخواننا في كل الفصائل، اخواننا الفلسطينيين اللي بيواجهوا اليهود، شوفوا اليهود قالوا ايه من 1400 سنه وافهموا بيعملوا ايه دلوقتي.
يعني يريدون ليسكنوا نور الله.
دخلوا على على القاعدين قاعدين قال لك الله والله ليس لكم مقام في هذه البلد في المدينه المنوره ما دام اجتمع بنو قيله، بنو قيله اللي هم الاوس والخزرج الانصار. اسمع الكلمه دي واعرف اليهود بيعملوا ايه دلوقتي بينكم ايها الفلسطينيون، وجمع صفك ووحد رايتك. أيوة. عشان تعرف تحرر فلسطين. لما عمل قام جاي قال له او جاب واحد شاب صغير وقال له روح وسطهم وذكرهم ببعض الاشعار بتاعت يوم بعاث الحرب القديمه اللي كانت بينكم، وذكرهم بموضوع القبليه. راح الراجل الشاعر اليهودي ده قال كلمتين شعر هنا وكلمتين شعر هنا، الصحابه الكرام الانصار قمه الانسانيه كلها سمعوا الكلام ده، تحركت نوازع القبلية القديمة فقاموا يسترعون، ثم انتقل الأمر من الكلام إلى السيوف، ذهبوا إلى بيوتهم وأتوا بسيوفهم وقالوا الحرة الحرة موعدكم الحرة، السلاح السلاح، وراحوا للسلاح هيحاربوا بعض في المدينة المنورة. مين اللي قاعد وسطهم هنا في المدينة؟ الرسول عليه السلام في المسجد بتاعه وسمع أن فيه خناقة، حرب تطورت إلى حرب بالسلاح بين الأوس والخزرج المسلمين، فانتقل إليهم وقال الله الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله الإسلام. ما هي دعوة الجاهلية التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أيوة.
دعوة القبلية
والعصبية.
العصبية بالزبط.
والعصبية جاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم.
إحنا بنعملها دلوقتي والناس مش عارفة تحت منطلق العروبة. العروبة. يعني أنا فترة طويلة جدا نتكلم على القومية العربية القومية العربية القومية العربية. نتيجة القومية العربية إننا نسينا أهلنا في أفغانستان، في شيشان، في البوسنة، في كشمير، في تركستان، في الامازيغ، في الجزائر. كل دول مش عرب. فلا احنا عرب عرب عرب. وبعدين قلصنا القوميه العربيه
وليتنا افلحنا فيما قلنا
او صدقنا فيما قلنا، ما جمعناش الناس عليه. لكن حتى لو اتجمعوا عليها فهذا تجمع فاشل، هذا تجمع لا يبغي وجه الله عز وجل، وهذا تجمع لا ينصر. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. نصر الله عز وجل للامه لا يكون بانها اتبعت عرقية كذا أو قومية كذا، ولكن تبعت الكتاب والسنة.
يعني يحضرني هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هو رغم أنه كان بينهم صلى الله عليه وسلم قصة الأوس والخزرج، هذا الكاتب الغربي الذي قال لو أن محمد بن عبد الله موجودا معنا الآن لحل كل مشاكل
صحيح.
المسلمين وهو يحتسي
قدحا من القهوة. يعني برنارد شو لما قالك المادي قالها عن دراسة. برنارد شو عمل كتاب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ودرس حياة الرجل، وله في يعني وصفه كلمات كثيرة جدا جدا. هذه الكلمات يا أخواننا اللي أقول الكلام ده لمشاهدين ومشاهدات المفتونين بالغرب، إن هذا الكلام من واحد منصف محلل درس عرف إن الرجل ده وهو مش مؤمن بيه. يعني لا برنارد شو أسلم ولا جوتا أسلم ولا توماس كارول أسلم ولا كذا كذا، يعني من حتى الناس المتعدية على المسلمين لا يخلو كلامها من كلمة انصاف هنا أو هناك، لأنه بيقرأ أدلة علمية موثقة أن الرجل ده عرف يحل مشاكل الدنيا بالكلمات اللي بيقولها. الكلمات ديت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
صدق يعني قلت صدق الله عندما قال ما ينطق عن الهوى. نعم. إن هو إلا وحي يوحى. بهذه الكلمات أختم بها هذه الحلقة من نقطة صدام. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور راغب السرجاني على ما أبدى به من معلومات، وهذه الحلقة هي بداية لحلقات قادمة إن شاء الله. غدا نلتقي في نقطة صدام أخرى. لكم تحياتي وتحيات أسرة استوديو الهواء جميعا. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. آه 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 آه
Allah.